بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في أول حلقات برنامجكم فقه الخلاف. نناقش في هذا البرنامج الكثير مما يثار حول الخلاف والفقه الذي يحكم هذا الخلاف مع ضيف هذه السلسلة الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم.
كما يشرفنا أن نتقبل اقتراحاتكم وأراكم على الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ في برنامج تويتر أو في موقع تويتر. أهلا بكم فضيلة الشيخ من جديد، ولعل هذه السلسلة أو في أول حلقات هذه السلسلة نريد أن نعرف المشاهد الكريم على ما تحتوي هذه السلسلة. السلسلة قد تكون طويلة 30 حلقة، نحاول يعني أن يعني ندير الخلاف أو فقه الخلاف فيها، لكن نريد أن نعرف مبدئيا ما تحتوي هذه السلسلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، بدأت ببسم الله في هذه السلسلة أولا، تبارك رحمن رحيما وموئلا، وثنيت وصلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجذم العلا. أرحب بكم وأرحب بالإخوة والأخوات الذين يشاهدوننا في هذه السلسلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى وأعقد النية إن شاء الله مخلصا له سبحانه أن نتكلم بحيادية وتجرد فيما يتعلق بهذا الموضوع الخطير والمعقد والشائك، وهو موضوع الخلاف. هذه السلسلة أخي محمد تتحدث عن فقه الخلاف، بمعنى فهم الخلاف، طبيعة الخلاف، أسباب الخلاف، وأمور شائكة كثيرة تتعلق به. والحديث لكي يرتب سأناقشه على عدة محاور. من ضمن هذه المحاور سنتحدث عن معنى الخلاف، وعن تاريخ نشأته، وعن مدى مشروعيته، بمعنى هل الخلاف مقبول أم مرفوض، وإذا كان مقبولا فإلى أي مدى يتقبل الخلاف. جميل. سأتحدث عن أسبابه، عن أسباب الخلاف، سواء ما كان منه مقبولا أو ما كان منه مردودا أو مرفوضا. سنتحدث عن أنواع الخلاف، وأنواع الخلاف كثيرة جدا، ولكننا سنتحدث عن أبرز أنواعه التي سنخصص هذه السلسلة لها، وهي الخلاف السياسي والخلاف العقدي والخلاف الفقهي، وعن موقف العلماء من هذا الخلاف بجميع أنواعه، وعن مدارس العلماء ومذاهبهم والفرق والطوائف والمذاهب المنبثقة من أنواع هذا الخلاف. سنتحدث أيضا عن نظرة إيجابية لهذا الخلاف، خصوصا الخلاف الفقهي. هل ممكن أن ننظر لهذا الخلاف مع أن الخلاف دائما ينظر له نظرة سلبية، هل من الممكن أن ننظر لهذا الخلاف نظرة إيجابية؟ فنتحدث عن معنى السعة وعن معنى الرحمة، سنتحدث عن هذا أيضا. فهذه يعني محاور رئيسية وأساسية تتعلق بهذا الموضوع. فالحقيقة السلسلة واسعة جدا، ولكن سنحاول أن نأتي على أبرز ما يهم المسلمين خصوصا في هذا العصر.
جميل جدا. لو انتقلنا شيخنا من قضية المحتوى إلى قضية الدواعي، لكل برنامج أو لكل سلسلة دواعي يعني تدعو المقدم لهذه السلسلة أو العارض لهذه السلسلة يعني يجدها سبب في أن أنشأ هذه السلسلة، فما هي دواعي هذه السلسلة التي سيقدمها الشيخ عبد الله في هذه السلسلة؟
يعني الحقيقة هذه السلسلة سلسلة مهمة جدا، لأن موضوع الخلاف موضوع معقد وقد أثر على حياة المسلمين قديما وحديثا. فعلى سبيل المثال، الخلاف السياسي دب في جسد هذه الأمة الإسلامية مع نهاية الخلافة الراشدة، وما زال يؤثر الخلاف السياسي الذي دار بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا. فانظر إلى ما يقرب من أكثر من 1400 سنة أو ما يقارب هذا التاريخ، ونحن نعيش على خلاف سياسي وقع منذ تلك الفترة. مع ظهور الخلاف السياسي تزامن معه ظهور الخلاف العقدي، فنشأت أول فرقتين بسبب الخلاف السياسي الذي دار بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهما فرقة الخوارج وفرقة الشيعة. وقد وسع الخلاف بينهما وجذر الخلاف وزاد الهوى اتساعا تدخل أطراف أخرى غير أولئك المختلفين، وهم اليهود والمجوس ومن على شاكلتهم، فجذروا وعززوا ورسخوا هذا الخلاف بين المسلمين. ومع الابتعاد عن مصادر التشريع الإسلامي، عن الكتاب والسنة، نشأت فرق وطوائف أخرى ومذاهب عقدية أخرى، كفرقة القدرية والجبرية والمرجئة والمشبهة والجهمية والمعطلة وأمثال تلك الفرق. هذا فيما يتعلق بالخلاف العقدي. فيما يتعلق بالخلاف الفقهي، فبذوره وتاريخ نشأته ترجع إلى أيام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه خلاف مشروع في الجملة. وقد حدثت تلك الخلافات الفقهية في زمنه صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن أيضا تناوله البعض بنظرات تطرف وغلو. فمنهم من رفض هذا الخلاف الفقهي ونفى مشروعيته، وأعطى اجتهاده في بعض الأمور التي تقبل الخلاف أعطاه غطاء شرعيا يضمن له صحة اجتهاده. وفي نفس الوقت هناك طبعا مع الطعن في الآخرين والمخالفين، مع أن الخلاف في مثل هذه الأمور
مقبول.
نعم. بالمقابل هناك ممن نظر إلى قضية تقليد المذاهب واتباع المذاهب، خصوصا المذاهب الأربعة، إلى قضية اعتقاد العصمة فيها أو اعتقاد الصواب في مذهبه الفقهي، فأعطاه نوعا من الارتقاء ونوعا من العلو على المذاهب الأخرى، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. فالحقيقة أن قضية الخلاف قضية شائكة ومعقدة وتضرب بجذور في حياة المسلمين.
لكن السؤال، يعني هذا الخلاف أو طرق مثل هذه المواضيع قد يكون متكرر أو تكرر كثيرا، يعني فما الجديد الذي ستطرح هذه السلسلة يختلف، أو الذي نعتقد أنه سيختلف عن غيره من السلاسل أو من المحاضرات التي ألقيت في موضوع فقه الخلاف؟
حقيقة أنا لا أريد أن أزكي ما سنقوم به من هذا العمل، فهذا أمر نيته يعلمها الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت الحكم في ذلك سيكون للسادة المشاهدين، هم الذين سيحكمون على هذه السلسلة. لكنني أعتقد أن هذه السلسلة ستحتوي على ثلاثة أمور أساسية، تكاد تكون أمور جديدة أو أنها أمور ستتميز بها هذه السلسلة. الأمر الأول هو النقاش الصريح الشفاف. نحن الآن على مائدة حوار ونقاش شفاف صريح، ليس في أي غموض. سنسمي الأمور بأسمائها، سنسمي فرق وطوائف، سنسمي علماء، سنذكر نصوص فتاوى، وسنناقشها على ميدان من الصراحة والشفافية. لأن إذا ابتعدنا عن هذه النقطة فإن نقاشنا سيدور
في عموميات
ومجاملات، ولن نصل إلى ما نريد. هذه نقطة. النقطة الثانية أننا إن شاء الله سنحاول أن نتصف ونتمسك بالأدب الجم في التعامل مع المختلفين، حتى في الخلاف العقدي لن نسيء لأحد إن شاء الله، ولن نقع في سب أو شتيمة أو نزول إلى تلك المستويات المتدنية من الأخلاق. بمعنى آخر أننا إن شاء الله لن نزيد الهوة اتساعا، نحاول أن نقرب، نحاول أن نرغب هذا الصدع. والأمر الثالث هو أننا سنحاول أن نجمع ما بين التنظير والتأصيل وذكر الأدلة والقواعد مع قضية التطبيق بذكر الأمثلة والشواهد، حتى تتضح الرؤية وتتبلور الصورة للأخوة المشاهدين.
جميل جدا. يمكن في الموضوع الأول شيخنا ذكرت قضية الصراحة والشفافية، وأنا أتوقف هنا مع الصراحة والشفافية. قد يعني يسمي البعض مثل هذه الصراحة شيء من التجريح، فألا تخشى شيخ أن الدخول في مثل هذا الموضوع قد يعني يزيد من الهوة، لا يقرب من الهدف الذي تسمو إليه؟
في نظري أن طريقة الطرح هي التي يمكن أن يستشف منها إذا كان هذا الطرح يحتوي على تجريح وإساءة أو شخصنة لهذه القضايا. أما إذا طرح ونوقش نقاشا موضوعيا بغض النظر عن قائله، حتى لو ذكرنا اسم قائله، قد يكون من العلماء المتقدمين، وقد يكون من العلماء المتأخرين، قد يكون من الفرق نسميها بأسمائها، ويناقش الفتوى، ثم بعد ذلك نتجرد عن اسم ذلك الإنسان ونبدأ نناقش تلك الفتوى أو ذلك الرأي أو ذلك
إذن
النص.
إذن سنناقش الأفكار لن نناقش الأشخاص.
نعم، نحن عندما نذكر الأسماء من أجل تقريب الصورة حتى لا يكون هناك نوع من الضبابية، ولكن بعد ذلك لن نناقش الشخص، إنما سنناقش الفكرة. وأنا أعتقد أننا عندما نناقش الشخص فهذا هو أدنى مراتب التفكير. جميل. وعندما نناقش المواقف فهذه درجة أعلى، وعندما نناقش المبادئ والأفكار فهذه الدرجة العالية.
جميل جدا. لكن شيخنا خلنا ندخل في الموضوع يعني ولو قليلا. كثير من الناس يطرحون أن يعني أن الإسلاميين هم أو رجال الدين بشكل عام هم أكثر الناس المثيرين لقضايا الخلاف والغير متقبلين للخلاف، يعني وإن كان هذا المصطلح يعني يحسن قوله في العلماء، لكن كثير من الناس يجد أن السبب الرئيسي في الخلاف قد يكون بأسباب ترجع إلى الرموز الدينية. فيعني خلنا نستثيرك شيخنا في هذا الموضوع، هل يعني من المنطقي أن 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 يذكر رجل دين أو عالم دين مثل هذا الموضوع والعلماء الدين هم المتهمون في قضية إثارة مثل هذه الخلافات و إثارة هذه النعرات بين المجتمعات؟
نعم، حقيقة سؤالك صريح وجريء، وهذا يصب فيما ذكرنا أننا هذه السلسلة يجب أن تتميز بهذه الصراحة والشفافية. أنا شخصيا أوافقك، لا أخالفك، أن بعض العلماء والدعاة وطلبة العلم حقيقة تناولوا موضوع الخلاف تناولا تأزيميا، تناولا متشددا بالتضييق والتجريح والإساءة. هم بذلك لم يسيئوا إلى الآخرين الذين يختلفون معهم، هم أساءوا إلى أنفسهم أولا، وحتى لو أساءوا إلى أنفسهم فهذا شأنهم، لكن الأخطر كما ذكرت الآن أنهم أساءوا إلى صورة الإسلام، سواء عند المسلمين أو سواء عند غير المسلمين. فظهر المسلمون على أنهم فرق متناحرة متضاربة يطعن بعضها في بعض. بعض المسلمين، نعم بعض العلماء صدر منهم هذا الأمر، ولكن هذا لا يمكن أن يعمم. فهناك من العلماء من أولي العقل وأولي الرشد وأولي الحلم حقيقة ضربوا لنا أروع الأمثلة في طريقة التعامل مع الخلاف، وهذا ما سنبينه، سنبين في هذه السلسلة إن شاء الله المنهج الوسطي الراشد الذي سلكه العلماء الأصيلون من أهل السنة والجماعة في طريقة التعامل مع الخلاف وتناول هذا الموضوع والتعامل مع
المختلفين. جميل، ولعلنا إن شاء الله نؤجل هذه الأمثلة وغيرها بعد فاصل إعلاني. أستأذنك فضيلة الشيخ، فاصل إعلاني نعود بعده أيها الإخوة والأخوات لاستكمال الجزء الثاني من هذا البرنامج. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات من جديد في الجزء الثاني من الحلقة الأولى من سلسلة فقه الخلاف الذي نناقش فيه مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الكثير من القضايا المهمة في قضية الخلاف. نعود فضيلة الشيخ إلى يعني ما يرتبط بقضية الخلاف وإثارة الخلاف. لا أعرف هل توافقني أو تخالفني في قضية أن مسألة التأزيم اللي ذكرناها قبل قليل، أن كثير يتهم علماء المسلمين أو العلماء الدينيين إن صح التعبير بتأزيم النعرات الخلافية بين المجتمعات، لكن الكثير لا يعرف من يتهم. هل يتهم العلماء بأشخاصهم كشخصيات يعني إسلامية هي من تقوم بهذا التأزيم، أم التيارات الإسلامية هي من يقوم بهذا التأزيم؟ يعني هل المسألة مسألة أفكار للتيار هو من يساعد ويؤجج في قضية الخلاف، أم أن هذه الأمور لا هي عبارة عن أفكار لأشخاص هم معتبرين في مجتمعاتهم كعلماء الدين هم من يؤزم هذه المسائل الخلافية؟
أيضا هذا السؤال مهم جدا، ومن الإنصاف أن نقول إنه لا يكاد يوجد مذهب أو تيار إلا ويوجد فيه المتعصبون المتشددون الذين يؤزمون الخلاف ويثيرون مسائله ويحملونه ما لا يحتمل. لا أستطيع أن أبرئ ساحة أي مجموعة أو فرقة أو طائفة أو مذهب أو تيار، لكن الملاحظ أن هناك من التيارات ومن الاتجاهات من يكثر فيها هذا الأمر، مما يدل على أن هناك خطأ أو غلطا في قضية تأسيس المنهج المعرفي لتلك الجماعة ولتلك الطائفة. جميل. وهذا ما سنحاول أن نستعرضه في هذه السلسلة، أن هناك بعض الجماعات يكثر فيها هذا الأمر، دائما يسألون ما تقولون في فلان، يا فضيلة الشيخ ما تقولون في تلك الفرقة، ما تقولون في تلك الطائفة، ما تقول في فلان، ما تقول في هذا الكلام، ما تقول في... دائما يسألون هذه بهذا النوع
من الأسئلة،
مما يدل على أنهم يعززون أمثال هذه الأمور. فهذا صحيح
بالنسبة للتيارات الإسلامية. طيب بالنسبة للأشخاص،
بالنسبة للأشخاص هو وجود من يؤزم الخلاف ويشعل ناره ويذكي، هذا موجود عند الجميع، سواء كان عند أهل السنة والجماعة وعند غير أهل السنة، على المستوى الفقهي، على المستوى العقدي، موجود ومنتشر. لكن كما ذكرت لك، في بعض الجماعات والاتجاهات والفرق يكثر فيها هذا الأمر بشكل واضح ومشاهد.
إذا نحمل الطرفين القضية؟
نعم، نحمل الطرفين، ولكن طرف الجماعة والاتجاه حقيقة يحمل بشكل أكبر، لأنه هو قضية تأسيس وتقعيد لفكر وقضية إدارة الخلاف. جميل. يعني مثلا عندما يرفض البعض الخلاف في أمر يقبل الخلاف شرعا ومنطقا، فيرفض الخلاف فيه، وسنذكر أمثلة على هذا، أو عندما ينقل بعض المختلفين أو بعض تلك الفرق مسائل تتعلق بالفقه وينقلها إلى المجال العقدي، ويرى أن الخلاف فيه هذا يدخل في العقائد،
نعم،
أنه غير مستساق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، فهذا أيضا من نوع من إثارة الخلاف وإعطائه ما لا يحتمل.
جميل.
نعم، فنحن بحاجة إلى فقه يسمى فقه الميزان، أن تزن الأمور بميزانها وأن تعطيها حقها.
جميل جدا. طيب شيخنا، في قضية، دعنا نبتعد الآن عن قضية التأزيم ومن المسؤول عن هذه الخلافات، إلى قضية تحرير المعنى لهذه السلسلة، لفقه الخلاف. ما هو التحرير، أو ما هو معنى هذه السلسلة الذي يعني جعلناه يعني رمزا لهذه السلسلة؟
نعم، كلمة هذه السلسلة يعني عنوانها فقه الخلاف، فهي تحتوي على كلمتين، فقه والخلاف. كلمة فقه هنا لا يراد بها المعنى الاصطلاحي ككتاب الفقه أو باب الفقه، بمعنى معرفة الأحكام الفرعية التي يكلف بها المسلم البالغ العاقل. نحن لا نتكلم عن أحكام الصلاة والزكاة والمعاملات والبيع والشراء والزواج والنكاح والإرث، لا نتكلم عن الفقه بهذا المعنى، بل المقصود بالفقه هنا معناه اللغوي العام، الفهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه هنا بمعنى الفهم، يفهمه في الدين، وليس فقط مجرد معرفة الأحكام الفرعية، بل الأمر أكبر من هذا. ومما يؤكد ما أقول أن الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث، والحديث في الصحيحين وفي غيرهما، يقول: يفقهه كذا في رواية الأكثر، وفي رواية المستملي وهي إحدى روايات هذا الحديث يفهمه، إلى أن قال: والفقه هو الفهم، قال الله تعالى: لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يفهمون، والمراد الفهم في الأحكام الشرعية. إذا كلمة فقه بمعنى فهم، إدراك، استيعاب، إلى آخره.
إذا نحن في هذه السلسلة نريد أن نفهم الخلاف،
فنفهم أسبابه وأنواعه وموقف العلماء منه وطريقة التعامل الصحيحة معه، إلى آخره.
جميل.
هذا كلمة فقه. ماذا تعني كلمة الخلاف؟ الخلاف هي تعني التباين والتغاير، سواء كان في القول ووجهة النظر، سواء كان في الفعل والتصرف والسلوك، سواء كان في الهيئة والمنظر والشكل، فأي درجة من درجات الاختلاف أو التغاير والتباين تسمى خلافا. يعني على مستوى الأحكام الفقهية مثلا، المحرم يختلف عن المكروه مع أن الدرجة بينهما قريبة، المكروه والمباح بينهما خلاف، المباح والمستحب بينهما خلاف، والمستحب والواجب بينهما خلاف، أدنى. فالخلاف قد يكون كبيرا، جوهريا، أساسيا، محوريا، وقد يكون صغيرا. من أمثلة الخلاف الكبير الجوهري الرئيسي التي وردت في كتاب الله عز وجل، قول الله عز وجل: إنكم لفي قول مختلف. إذن هناك قولان أو أقوال مختلفة. طيب ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى إنكم لفي قول مختلف؟ أنا هنا أنقل من تفسير ابن كثير، يقول قتادة في تفسيرها: يعني ما بين مصدق بالقرآن ومكذب به. إذا انظر هذا التباين الكبير، مصدق بالقرآن مؤمن، مكذب بالقرآن كافر. إذا ووصف الله عز وجل ما بينهما من اختلاف الآراء أو تباين الآراء بأنه قول مختلف. هناك تفسير آخر درجة أقل من هذا التباين، يرى أن الاختلاف هو الاختلاف في أقوال المشركين، منهم من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه بأبي هو وأمي، قالوا عنه إنه ساحر، إنه كاهن، إنه شاعر إلى آخره. فملخص الأمر أنهم يكذبونه صلى الله عليه وسلم، ولكن كذبوه بأقوال مختلفة، إذن هذه درجة أقل. وأحيانا قد يكون الاختلاف يسيرا صغيرا ومع ذلك يسمى اختلافا ونهي عنه. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قضية تسوية الصفوف في الصلاة، يقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، والحديث صحيح رواه مسلم وأحمد وغيرهما. والمقصود بالاختلاف هنا في استواء الصفوف عدم التقدم أو التأخر اليسير في قضية الصدر، في قضية المنكب، في قضية القدم، ألا يكون هناك أي تأخر أو تقدم. فانظر إلى أن هذا الأمر في الهيئة والشكل مع أنه اختلاف قريب يسير صغير مسافة مليمترات، ومع ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم اختلافا ونهى عنه. فهذه السلسلة الحقيقة تلقي الضوء على هذا الاختلاف الكبير منه والصغير، العقدي منه والفقهي إلى آخره. نحاول أن نبين نفقه هذا النوع وهذا المجال وهذا الميدان من ميادين الفقه. جميل. وهو فقه الخلاف.
جميل. إذن هل من خلال هذا الكلام، يعني خلنا نختم الحلقة فضيلة الشيخ بواقع الاختلاف اليوم في الأمة. الحقيقة أن واقع الاختلاف كبير جدا وفي جميع الأصعدة، لكن دعنا نقيم الواقع الخلافي الموجود في الأمة من خلال الأنواع التي يعني عرجت عليها، أيضا من خلال ما وصلت إليه كثير من الأمور، ما يراه الواحد اليوم في سوريا أو في العراق أو في مصر أو في جميع أقطار المسلمين، يعني وصل فيه درجة الخلاف إلى يعني إلى ما وصل إليه. نريد أن نقيم هذا الخلاف، هل هو يعني مندرج من ضمن الخلاف المقبول وأجج حتى أصبح غير مقبول، أو العكس هو من الخلاف العميق الذي انعكس بالفعل واقعيا على هذه الشعوب التي تعيش اليوم في تناحر وفي تضاد؟
نعم، طبعا هذا السؤال أيضا سؤال كبير جدا، ويعني الحلقات ستكشفه.
صحيح.
إن شاء الله.
لكن
نعم وسنختم به، لكن أنا أريد فقط أن أتكلم أن ما ذكرته في الجملة صحيح، والخلاف منهي عنه في الأصل. وهذا الحديث رغم أنه خلاف في التقدم والتأخر اليسير في الصلاة ومع ذلك نهي عنه، يدل على أن الأصل في المسلمين أن لا يختلفوا، ولكنه لا يعني أن ما زاد على هذه الدرجة في الخلاف أنه خلاف مردود غير مقبول. هناك خلاف أكثر من قضية التقدم والتأخر في الصلاة، ومع ذلك هو خلاف مقبول شرعا. والتمسك دائما بجزئيات القضية لا يعطي التصور الكلي الشمولي الواضح لهذه القضية. لكنه على كل حال يعكس على أن المسلمين في قراراتهم في مواقفهم العامة يجب أن يكونوا شيئا واحدا. قد نختلف في وجهات النظر الفكرية العقلية في الآراء، لكن عندما يأتي التطبيق خصوصا على مستوى القرار العام للمسلمين كموقف الصلاة مثلا، لا يصح أن نجد في الصلاة من يتقدم ويتأخر، أو أن نجد فرقتين تصليان إلى آخره. فهذا يعكس خلافا متجذرا في النفوس والقلوب قبل أن يصل إلى الشكل والصورة. وعموما مما ينبغي حقيقة أن ننبه عليه أن التمسك بالجزئيات وترك الكليات، التمسك بالفروع وترك الأصول، التمسك بحرفية النص وترك المقاصد، هذا من الإشكالات. وقد نشأت فرق وضلت عن منهج أهل السنة والجماعة بهذا السبب. يعني مثلا الخوارج عندما نظروا في قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن إلى آخر الحديث، نفوا الإيمان عن صاحب الكبيرة، فحكموا بكفر مرتكب الكبيرة غير الشرك. طبعا يعني الشرك أمره أعظم، هذا بالإجماع، لكن نتكلم على غير الشرك من هذه المحرمات والكبائر، الكبائر على وجه الخصوص، يرون كفره، مع أنهم لو نظروا إلى الموضوع بشكل أكبر ونظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والمشيئة لا تدخل في أمر لا يقبل المغفرة. فدلت هذه الآية على أن فعل الكبيرة لا يكفر صاحبه ولا ينفى عنه الإيمان. فالقضية الحقيقة خطيرة، لذلك أنا لا أريد أن نتمسك مثلا بجزئية حديث لكي نعممها، لكن أنا أوافقك أن ما يحدث في المسلمين اليوم واقع مرير، خلاف كبير، وأسأل الله سبحانه وتعالى خصوصا أننا في يوم النصف من شعبان الذي نبدأ في تسجيل أولى حلقات هذه السلسلة، وقد اطلع الله سبحانه وتعالى في ليلتها البارحة فغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فانظر إلى الشحناء، وغالب ما يؤدي للشحناء غالبه أو بعضه فلنقل هو هذا الخلاف، الخلاف النفسي القلبي بين المسلمين بسبب أمور تتعلق بأمور دينهم، ومع ذلك للأسف الشديد أساءوا التعامل معها فتولدت شحناء ربما كانت سببا في رفع الخيرات والبركات من الأرض، وكانت سببا في حجب ومنع الرحمة والمغفرة.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، لعلنا نستقبل إن شاء الله في هذه السلسلة في الحلقات القادمة الكثير من الأمور، كما نشكركم أيها الإخوة والأخوات على حسن المتابعة، تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.